كل الأسئلة. ترقبوا حلقة خاصة اليوم في كل الأسئلة. الصحفي يسري فودة ضيف كل الأسئلة من الثانية وحتى الرابعة عصرا. كل الأسئلة. كل الأسئلة من الأحد للخميس مع سالم العمري وخلود العلوي.
كل الأسئلة.
كل الأسئلة. من الثانية وحتى الرابعة عصرا.
كل الأسئلة على هلا أفهم.
هو الأول على دفعته في محافظة الغربية طنطا بالثانوية والأول على دفعته بالجامعة. هو الأول الذي قال للغرب بأن هناك صحفي تلفزيوني عربي من تلفزيون عربي يستطيع أن يقدم الصحافة الاستقصائية بحرفية ومهنية في أخطر الظروف وأصعبها وأن يصنع ميدا صحفيا يظل للتاريخ. هو المسافر ومحطاته كثيرة بينها البي بي سي ووكالة أسوشيتد بريس وقناة الجزيرة. من محطاته أيضا أستاذا وباحثا جامعة القاهرة وغلاسكو وستريبكلايد. من كتبه العقول المدبرة للإرهاب واقبض واقتل واقبض أو اقتل وفي طريق الأذى. يسافر محفوفا بدعاء جميل يظل وإن رحلت صاحبته رحمه الله رحمها الله. سافر يا بني مهما تسافر ربنا يحبب فيك حسى الأراضي. ولا نطيل أكثر عليكم لأن شهرة يسري فودة معروفة للغاية لأن جمع العرب وكثير من الغرب عرفوا ما أحدثه في تحقيقات سري للغاية. وأنا سعيد جدا للغاية بأن يكون ضيفنا اليوم في كل الأسئلة الأستاذ يسري فودة. أهلا بك في عمان وأهلا بك في هلا FM.
شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة وأنا سعيد أكثر للغاية.
سعيد جدا بوجودك. رح ناخذ كذا فاصل قصير ورح نبدأ في المدخل الأولاني وعن جو الإعلام وبداياتك في الإعلام. مع أنه الأستاذ يسري فودة كان يعني ما فكر أنه يدخل إعلام لأنه كان يريد أن يؤجل تحديات الحياة. بعد الفاصل
على هل أف أم
كل الأسئلة.
أستاذ يسري أهلا بك مرة أخرى في هلا FM وبرنامج كل الأسئلة. وخلني أبدأ معك مباشرة. ذكرت في أكثر من لقاء صحفي أنه كنت متردد أو كنت تريد تأجل كل تحديات الحياة وأنه ما تختار طريق الإعلام لأنك ما شاء الله يعني الأول على الدفعة. عادة عندنا طب وإذا خفف هندسة. ليش كنت تريد تأجل تحديات الحياة في تلك المرحلة؟
والله كان عندي شغف يعني مجالات وأمور كثيرة متنوعة وكان ممكن انتهي بيها الحال. يعني ممكن بعض المستمعين يستغربوا ان اكون لاعب كرة قدم محترف. كان ممكن انتهي بيها الحال الى اكوني شاعر. كان ممكن انتهي بيها الحال الى امور اخرى نشاطات كثيرة كنت مهتم بيها منذ السنوات الاولى يعني في عمر الانسان. ويمكن لانه ما عندناش ثقافة توعية على الاقل بتكلم عن وقتها يعني بتكلم دلوقتي عن بتاع 30 سنة فاتت ولا حاجة اكثر شوية حتى. الواحد ما كانش عنده القدرة على انه يحدد بالضبط بناء على توفر معلومات دقيقة ايه المجال اللي فعلا انا يعني هيلبي معظم الشغف اللي عندي في مجال معين. فالصدفة البحثة خلتني لما حاولت أساعد نفسي أنه دراسة الإعلام ممكن تساعدني على تأجيل قرار الحاسم إلى ما بعد لأنه الإعلام ممكن في خلاله وفي غضونه وفي أثناءه ممكن تهتم بالرياضة أكثر أو بالفن أكثر أو بالاقتصاد أكثر أو بالسياسة أكثر إلى آخر هذه الأمور.
المشكلة أنك أنت بعدين جبت الأول على الدفعة.
نعم.
وعينوك معيد.
هي ما كانتش مشكلة قوي يعني هي تساعد. وانا كان عندي شغف ايضا بدراسة علوم مختلفة وانا مؤمن بالمدخل الشمولي. شمولي مش من المفهوم السياسي. شمولي المتكامل في اذا اردت ان تتميز في شيء معين لازم تعرف كل صغيرة وكبيرة عنه. فأنا كان بالطبيعة كنت محظوظ ان انا اتيح لي ان انا استكمل ادوات كتيرة في سن مبكرة. وكان في وقتها لما يعني تم تعييني كمعيد في كلية الاعلام في جامعة القاهرة اتيح لي ان اتتلمذ على ايدي رواد عظام في مجال الاعلام، من بينهم استاذي العزيز اطال الله في عمر ومنحه الصحة والعافية فاروق شوشة، وغيره من يعني ناس لهم أفضل علينا كتير. وهو يمكن اللي نصحني في البداية بعد ما ظهرت النتيجة السنة الأخيرة، قال لي خليك في المجال الأكاديمي شوي، ولو حبيت تجي تبقى مذيع أخبار في القناة الأولى. كان أياميها في مصر ما فيش غير القناة الأولى القناة الثانية.
لا مذيع الأخبار يعني شيء كبير جدا أيضا،
وخصوصا أيامها. أيوة. خصوصا أيامها يعني وممكن تكون مغرية لواحد لسه طالب متخرج، والمجتمع كان بيبص على الشغل، كان ليها هيبة كبيرة قوي أيامها دلوقتي مقارنة بدلوقتي. بس أنا اقتنعت برأيه واستكملت شوية في المجال الأكاديمي لحد ما هو اختلف لوحده كده بشكل مفاجئ
لما قال لك يعني أنا برجع الفاروق شو نقطة جدا مهمة قال لك إياها، اللي هي مسألة أنه يعني الوعي وألا وعي، انه فنون البحث الاكاديمي فنون واعية، وفنون الشعر اللي هو يرى فيك شاعر يعني في تتقع كلها في مسألة اللاوعي. برجع لها لانه في شيء جدا مهم هو تعاملك مع اللغة العربية في مسألة يعني التحقيقات التلفزيونية لاحقا. لكن خلني بأن في هذه المنطقة يعني منطقة انك درست طلاب وعلمت وعلمت فن يمكن ما كثير تكلمت عنه اللي هو فن المونتاج. السبب انه علمت فن المونتاج كان ممكن تعلم فنون اخرى ايضا يعني مرتبطة بالاعلام.
طبعا هو زي ما قلت قبل كده انا مؤمن بالمدخل المتكامل في اتقان صنعة معينة. يعني انا حتى الان لا يمكن ان اتوقع ان يتميز انسان معين في مجالنا مجال الاعلامي، وخلينا نضيف عليه لو تلفزيوني على سبيل المثال، مش قادر اتخيل مصور تلفزيوني سيعود لك بافضل اللقطات ان لم تكن لديه دراية عن كيفية استخدامها اساسا وتوظيفها في غرفة المونتاج. والعكس صحيح، لا اتخيل مونتير جيد يستطيع ان ينتقي افضل اللقطات ويضعها في السياق الفني ان لم يكن يدرك كيف تعب وجهد المصور في الحصول على هذه اللقطة مقارنة بالأخرى إلى آخر هذه الأمور. ولا يستطيع أحد أن يكون في هذا المجال أن يكون منتجا جيدا إن لم يكن ملما بعمل هذا وذاك. ولا يستطيع صحفي في هذا المجال أن يكون إلا إذا كان لديه فكرة إلى آخر هذه السلسلة. يمكن علشان كده في البداية برغم اني لم اكن مضطرا ان ادرس كل هذه التخصصات للحصول على الشهادة، اصريت على دراستها جميعا، وتقريبا بقى يعني حياتي كلها بقت ده. كلمة السر من وجهة نظري هو الشغف والولع بي، لانه انا كان عندي ده، ودايما بنصح زملائي والاجيال القادمة من التلامذة والزملاء اللي لسه بياخدوا خطواتهم الاولى، إن لم يكن لديك هذا العامل والعنصر من البداية وهو الشغف والولع بهذا المجال والعشق التام لي، حتى لو كانت لك الأدوات لن تستطيع أن تكون متميزا. فابدأ بذلك. مونتاج بقى بشكل خاص أنا مولع به، لأنه يمكن أكتر مرحلة من مراحل عملية الإنتاج اللي بتشوف فيها المنتج قدامك له راس ولو
بس الفينيشنج النهائي
زي غرفة الولادة بتشوف راس الجنين او بتشوف على الاسكان شكله ايه وعامل ايه قبل ما يطلع بشكل نهائي الى اخر. ففي حتة الارضاء المهني فيها، لكن منظور اخر ربما يكون اكثر فلسفة. المونتاج يعني ايقاع، والايقاع يدخل في كل شيء في الحياة ويؤثر على ان لم يكن لديك ايقاع في المشي في الحديث في الكلام مع الاخرين في التفكير في ما تقوم به وما تقوله، وبكل تأكيد المونتاج
طبعا نحن نتكلم عن المونتاج الخطي ذلك الوقت او يعني اللي هو صعب يعني مش اليوم على التليفونات كل واحد يمنتج بسهولة، يعني كان المجال صعب ومتعب يعني مش سهل وساعات كثيرة تقضيها.
ده لا ده بالضبط اللي اقصده بقى سلام، لانه انت لما بتحب شيء الى هذا الحد لا تفكر في كونه سهل ولا صعب، انت تمارسه وفقط وتستمتع به. ربما يجد اخرون صعبا لانه لا يوجد لديهم نفس القدر من الولع اللي عندك.
وكانت يمكن تلك الفتره ما اعرف صحيح لي يعني في الاعلام العربي مثل ما كان الصحفي الميداني يعتبر اقل من الصحفي الاستديو، ايضا كان المونتير يعني كل طلاب الاعلام يريد يكونوا مذيعين يكونوا مخرجين، المونتير كانت يمكن مش
من المهن من المهن المساعده اللي عاده ما تشايف ايه، حتى في اللي بيجي تكتب في الكريدت في الاخر كده فلان يجي اسمه صغير وحاد. كل شغله كل وظيفه في مجال الاعلامي لها اهميتها القصوى، واحنا انا مدرك حضرتك تقصد ايه، عندنا ارث من الفوقيه في امور كثيره. حتى وقت قريب لم يكن احد يهتم بمعرفه من مخرج الفيلم الفلاني الذي حصل على الاوسكار، رغم انه ربما يكون من اهم الادوار اللي لعبت هو دور اللعب المخرج، حتى المخرج فما بالك بقى يعني
بالبقيه.
اعتقد ان الكالتشر دي او الثقافه دي في السنوات الاخيره الماضيه بدات تختلف
او وما زالت تحتاج يمكن كثير من الجهود، لكن مقارنه بالسابق احسن
يعني. صحيح، لكن يعني انت امتى كان الناس بتفكر على مين اللي كتب الاغنيه بتاعت ام كلثوم اللي كلمت فيها وقالت جددت حبك لي مثلا، ولا مين اللي لحن الاغنيه؟ كان زمان مفيش غير النجم السينمائي الاوحد المطرب، طب مين يا جماعه اللي اساسا هو اساس الابداع ده اللي كتب القصة او كتب الاغنية؟ كمثال على يعني المهن المظلومة في مجال معين، اذا اردت نهضة حقيقية ينبغي ان تقول شكرا لكل من شارك في عمل ما مهما صغر دورهم في ذلك العمل.
احنا راح ناخذ فاصل قصير ونرجع نكمل هذا الحوار مع الرائع يسري فودة.
كل الاسئلة على هلأف ام،
كل الاسئلة،
كل الأسئلة والحوار مع ضيفنا الأستاذ يسري فودة الصحفي، طبعا اللي معروف شرقا وغربا، معروف للقاعدة وأهلها ومعروف لجورج بوش وصحبه، راح نتكلم عن هذه المسألة لاحقا. خليني أبدأ بس شوية كذا على السريع مسألة ذهابك إلى هولندا لأيضا الدراسة ثم ذهابك إلى اسكتلندا لاحقا للدراسة، هذه التجارب إلى أي مدى أيضا أثرت عليك لين اليوم؟
إلى أبعد الحدود. هولندا خصوصا كانت أول مرة يتاح لي الفرصة أن أخرج خارج حدود مصر وأن أرى عالما كنت أقرأ عنه وأشاهده في الأفلام وفي الأعمال الصحفية الأخرى سواء مكتوبة أو مشاهدة إلى آخره. وحقيقي اللي قال قبل كده من زمان قوي ان سفر في سبع فوائد ربما حتى ظلم السفر، فكانت تجربة في منتهى الثراء، خاصة انها كانت ضمن في سياق دبلوم منحة دبلومية قدمت الى 30 شخص من 30 دولة مختلفة، فكمان دي كان فيها احتكاك بثقافات كتير مختلفة، واستمرت ست شهور او سبع شهور فأثرت فيها إلى أبعد الحدود، وكان دبلوم في وسائل متقدمة في الإخراج التلفزيوني في أثناء ما أنا كنت بعمل ماجستير لسه في الجامعة الأمريكية في القاهرة. اسكتلندا جت بعدين وكان عندي خيار، قدم لي منحتان لدراسة الدكتوراه، واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية وواحدة في اسكتلندا في بريطانيا، لاني كنت اريد رحت على اوروبا وعجبني كثيرا الثقافة وتاريخ الاوروبي وعراقة الابنية والثقافة والحضارة والانسان الاوروبي بشكل عام، فضلت ان انا اخذ
تروح المملكة المتحدة
صحيح.
ما كملت الدكتوراه. هو في حد يروح منحة الدكتوراه وما يكملها؟
الله يرحمه الوالد قال لي ايه اللي عملته ده وما ينفعش وما صحش كده. واصدقائي قالوا علي انت مجنون حاجات بالشكل ده. احيانا انت الانسان يوضع امامه خيار, يعني كروس رودز زي ما بقول باللغه الانجليزيه, هتروح يمين ولا شمال,
خيارات السندريلا الشهيره.
يعني انت عندك حاجه من اثنين, امامك الفرصه انك تلتحق ب هيئه الاذاعه البريطانيه اللي اعلنت عن اطلاق قناه تلفزيونيه باللغه العربيه لاول مره, او تستمر في الاكاديميا وتخلص دكتوراه وترجع تدرس عادي مع احترامي لكل الوظائف. حسيت انه لا خياري, وانا من نوع يعني لما افكر كويس واخد قرار خلاص احرق المراكب ورايا علشان اركز في اللي انا رايحه, رغم انه كان عندي الخيار ان انا احتفظ بمركب, يعني قوانين كانت تسمح يعني بالاحتفاظ بالوظيفة في
تأجيل
واجازة بدون راتب والامور دي كلها, وكان في تدخلات حتى من الناس اساتذه وعميده الكليه الله يرحمها دكتوره جيهان رشدي, لكن انا حسيت انه لا انا خلاص انا عايز اركز في ده, مش عايز اي تشتيت.
من ذلك الوقت ولا من قبلها اللي هي مساله تركيزك على انه لا الصحافه تختلف كثير عن ما ند, يعني لانه عندنا هذا الفصل, وحتى الان في كثير من المؤسسات الاعلاميه ترى انه لا اعلامي غير وصحفي غير, وفي هذا الخلط. الفكرة عن الصحافة ايا كانت, سواء صحافة مطبوعة او تلفزيونية او يعني مكتوب, يعني ايا تكون, تكونت متى لدى يسري فودة في المرحلة ام قبل؟
اولا اشكرك جدا على اثارة النقطة دي في منتهى الامانة. الصحافة هي الصحافة سواء كانت على ورقة مطبوعة او كما نتحدث الان من خلال الميكروفون او على شاشة اي مك, او حتى على دلوقتي مواقع التواصل الاجتماعي او الالكترونية بشكل عام. الصحافة هي الصحافة, مبادئها هي مبادئها, قواعدها هي قواعدها, اخلاقياتها هي اخلاقياتها, قوانينها قوانينها, الى اخر هذه الامور. اما ان تكون صحفيا او لا تكون, بغض النظر عن
متى تكونت عندك هذه الفكرة؟
بدأ عندي أنا من أعتقد في سن مبكرة, يعني أنا لقيت نفسي بشكل تلقائي وإحنا في المدرسة الابتدائية, أنا اللي كنت بقرأ الصحف في طابور الصباح مثلا وحي العلم ورأي زملائي, وبعدين بدأنا ندخل في نعمل مجلات حائط في مراحل مختلفة من التعليم حتى في الجامعة, يعني كنا بنساهم في مجلات حائط وفي مجلة مطبوعة في جريدة مطبوعة صوت الجامعة, كان اسمها صوت الجامعة, بتصدر عن طلبة الكلية. لكن بدأت عندي في مرحلة متقدمة جدا حتى قبل دخولي المدرسة الابتدائية, يعني مرحلة ما قبل التعليم الأساسي اللي هي دلوقتي معظم الناس بيروحوا حضانة. يعني اياميها كان في الخيار اروح حضانه ولا اروح
كتاب.
وكان في والدي الله يرحمه اصر انه يوديني الكتاب, واعتقد ده نفعني الى ابعد الحدود في انه يوزن المخ, يعني قبل القيمه الدينيه في حد ذاتها هناك قيم اخرى على الهامش في منتهى الاهميه, منها انه مخك يتوزن يبقى فيه الايقاع بهذا, منها انك تقدر اللغة وما يمكن أن تحمله من ظلال مختلفة, ويترسخ الأسس اللي بعدين هتدركها عند مراحل متأخرة, هتدرك قد إيه ده كان حاسم في حالتي أنا, وأنا كنت محظوظ وطبعا بكل تأكيد ممتن للوالد ولكل من علموني في سواء في المرحلة دي أو المرحلة التالية.
ذهابك إلى البي بي سي يعني كان قرار ايضا مثل ما انت ذكرت مهم في مفترق طرق, لكن التجربة الاهم في البي بي سي هو ذهابك الى البوسنة تحديدا ومع ايضا اعلامي او صحفي كبير مارتن فيلي اللي كنت انت كصحفي يسمونه يعني صحيح المسمى رف ريبورتر، ايش المسمى بالضبط؟
كان المسمى الوظيفي روفينج ريبورتر.
روفينج ريبورتر
يعني يعني صحفي كده روفي عمال يلف يعني
دوار ولا يعني
دوار ممكن لفاف متجول بيسكلي يعني او بشكل اساسي الصحفي اللي قاعد مستني الاساينمنت او بيقترح في حدث كبير في الدولة الفلانية او المنطقة الاعلانية
روح
خد الشنطة واطلع وغطي ومنتش عارف ترجع امتى وهتقعد ازاي ولا تقعد فين.
انت كنت اول صحفي في البي بي سي العربي تقوم بهذا الشيء.
صحيح صحيح.
البوسنة تحديدا يعني تفاصيل يمكن كثيرة لكن نريد يعني اهم ما تتذكره من البوسنة تحديدا من تلك التجربة.
والله ذكريات كثيرة يا اخي يعني بدءا بانه في البداية ما كناش عارفين ندخل ازاي اساسا وانه قبل ما البي بي سي لانه مدرسة كبيرة في مجال الصحافة التلفزيونية قبل ما بعتوك بيحاولوا يوفروا اكبر قدر ممكن من وسائل ومعارف الحماية فحطونا في كورس مع ناس متخصصين في ازاي انك تبقى على قيد الحياة من خلال بعض التدريبات في أسس مختلفة ازاي تنقذ زميلك اللي اصيب في اثناء تغطيتك لحدث معين الى اخر هذه الامور وفي مفهوم كبير انا يعني ازعم ان انا بحاول ان انا اساهم فيه علشان زملائي من الاجيال الجديدة اسمه حساب المخاطرة risk calculation انه يعني برغم انه الشجاعة هي الفضيلة الفضلة ولولا وجود الشجاعة لما ظهرت اي قيمة لبقية الفضائل رغم ذلك انا مش من انصار انه الانسان يلقي بنفسه الى تهلكة بدون يعني انك يعني تشوف ايه الموقف اللي انت هتتحط فيه وتحسبه تماما وتحطه في سياقه وتعمل الحدود الدنيا لحساب المخاطرة بتاعه. ففي البوسنة كان حساب المخاطرة كان كبير وعالي بس انا كنت محظوظ انه كان جنبي استاذ كبير نجم بي بي سي باللغة الانجليزية العالمي صحفي تقيل قوي اسمه مارتن بيل وتعلمت منه حاجات كتير وهو شبه تبناني في الفترة دي بعدين هو اصبح عضو في مجلس العموم البريطاني في فترة من الفترات لكن تعلمت منه كتير بتشوف مناظر قدامك كتير اول مثلا ما وصلنا كنا نروح مش عارف هتروح ازاي ففي الامم المتحدة اياميها كانت بتبعت مساعدات انسانية للاهالي في ناس جاي من منظمات دولية رايحين عشان يساعدوا في بعض الجنود اللي عايزين يروحوا علشان او وانت كصحفي في ديل القائمة لو توفر مكان على الطيارة بتاعت الامم المتحدة كان بيها لو لا فكنت بيسكلي كنا بنقعد في المطار ومستنيين عشان كده سميناها ميبي ايرلاينز وبعدين توصل المطار فجأة المطار كانت مسيطر عليه الكتيبة الفرنسية هما كان قوات الحماية المشتركة كان اسمها كده امبروفور قوات الحماية المشتركة تبع الامم المتحدة كانت مقسمين نفسهم الكتيبة الفرنسية كانت ماسكة المطار في الكتيبة المصرية كانت ماسكة قطاع حيوي جدا اللي هو قطاع المياه مياه الشرب فالمطار متحاوط بكل المرتفعات اللي حواليه بقناصة من الصرب اول ما الطيارة نزلت رصاص القناصة عليكم فتبدأ تتعلم ازاي
هذا كان الاستقبال
ده كان الاستقبال جميل جدا فتبدأ تزحف على الارض وتشوف بقى المهارات اللي اتعلمتها في الكورسات البي بي سي علمك ازاي تحاول بعدين تشوف الصدفة البحثة الكتيبة واحد من الكتيبة او اثنين ثلاثة من الكتيبة المصرية كانوا راجعين سمعوني بتكلم مع حد قال لك ده شكله مصري بصيت لهم قلت ده شكلهم مصريين رايح فين يا عم تعالى المصريين فخدوني معاهم في العرب المدرعة بتاعتهم وصلوني على الفندق اللي كنا نازلين فيه فندق كان مشهور قوي اسمه الهوليدي ان ولو شفت الفندق كله يعني عامل زي الغربال المغربل من كتر الرصاص والقذائف اللي جات فيه. وبتبدا بقى قصه طويله بقى انت يعني هتعيش ازاي وتشوف الناس المحليين. يعني انت على الاقل جاي من بره وعندك امكانيات، عندك سيارات مدرعه بتنقلك، عندك الاتصالات عن طريق الاقمار الصناعيه، في اي لحظه هي ممكن عايز يعملوا لك اخلاء وتطلع بره هيطلعوك. لكن الاهالي نفسهم وخصوصا انه كتير منهم طبعا كانوا من اصول عربيه او متجوزين ناس من اصول عربيه او عرب لان هم كلهم مسلمين. كان في بعض الكروات لسه موجودين في سراييفو، كان من النادر تلاقي حد من الصرب. بس تبدا حياه بقى فيها شويه من السرياليه ومن العبثيه. يعني مثلا وانت قاعد في ما يشبه بخندق جوه الفندق، كل الاكل المتوفر ليك العشاء في الفندق هو شوربه طماطم معلبه كان جاي على الطياره بتاعه الامم المتحده. بس في راجل عجوز كده شكله جميل جيبسي بيلعب على الاكورديون موسيقى، مشهد فكرك كده باحد مشاهد الحرب العالميه الثانيه. والمناطق الحروب يعني بشكل كده في طبعا تناقض كبير، من اكثر المناطق رومانسيه ومن اكثر اللحظات رومانسيه اللي ممكن تمر بها في حياتك بتبقى في اكثر اللحظات دمويه للاسف الشديد.
انا راح اسالك يعني كيف الجمع بين الرومانسيه والدمويه، لكن بعد فاصل قصير وراح نسالك ايضا انه لماذا قيل لك بانك انت من الممكن ان تكون ارهابي مثالي.
على هل اف ام
كل الاسئله.
كل الاسئله وضيفنا اليوم الصحفي يسري فودة. استاذ يسري، ذكرت انه مناطق الحروب تجمع بين الرومانسيه طبعا في يعني والدمويه طبعا اللي هي معروفه، بس فسر لي اياها شويه اكثر يعني، لان هذه النقطه شويه انا صدق حبيتها، يمكن لان هنا حسيت انه انا انظر من زاويه يسري فودة الشاعر اللي يدعي طبعا استاذ فاروق شوشه بانك انت ما زلت تكبت هذا الانسان بداخلك.
الله يمسيه بالخير استاذ فاروق شوشه. هو كان كان كتب مره عني وقال انه بيخشى علي من سمت الاكاديميه الجهم على حد تعبيره، وفرق زي ما حضرتك ذكرت قبل كده ما بين الاكاديميه اللي تحتاج الى مساحه عريضه من الوعي وما بين الابداع، اي مجال ابداعي اخر اللي بيحتاج الى مساحه عريضه من اللاوعي. فكيف تجمع بين الوعي واللاوعي؟ ودي كان واحد من التحديات الكبيره اعتقد انه الى حد ما ربنا وفقنا فيها، انه نجمع يعني ما بين ما هو جيد هنا
وما هو
جيد يخدم ذلك يعني.
انا بس في البوسنه تحديدا يعني كثير، انت يمكن من الصحفيين المسلمين او يعني الصحفيين العرب بغض النظر عن المسميات يعني اللي هم محسوبين عن يعني على العالم العربي اللي دائم كنا ننظر الى ما يحدث في البوسنة من زاوية مختلفة تماما.
نعم.
وقادم الى ذلك المكان يمكن تجربتك الاولى.
نعم.
اكيد في اشياء هنا انه انت يعني تشوف مارتن بيل بيغطيها بطريقة معينة، بس انت هل ممكن اغطيها بنفس الطريقة؟ هل صارت عندك هذه الاسئلة؟
والله مارتن بيل اعتقد كان استثناء يعني. مارتن بيل كان بيعمل حاجات احيانا تعاطفا مع الانسانيه بشكل عام، وفي الوقت ده كان طبعا مين اي واحد عنده يعني ذره انسانيه لا يتعاطف مع اللي كان بيتعرض ليه سكان.
هنا انا ما اتكلم عن التعاطف، اتكلم عن يعني استخدام مثلا اللغه، يعني اختيار احيانا يعني طرح الموضوع نفسه، يعني انه انت مثلا عندك جمهور عربي متعود يعني حتى لو كانت البي بي سي متعود انه يتلقى المعلومه بطريقه مختلفه.
ده صحيح، وده خصوصا ان احنا كنا لسه في البدايات، يعني بدايات انه يكون عندك حاجه اسمها نيوز ستوري او قصه خبريه ليها بناء، وبعدين يطلع مراسل معين من مكان في منطقه حرب وماسك ميكروفون بيقول انا فلان الفلاني في القناه الفلانيه في المكان الفلاني. كانت حتى لسه جديدة في حد ذاتها. يعني احنا يمكن الاجيال الجديدة لا تدرك قد ايه كان حاجة هكذا. مجرد انه حد كان اتصل على سماعة التليفون على الهواء يكون مراسل ليك مثلا موجود على الهواء في المنطقة المنطقة الفلانية، ده كان يعني فتح من الفتوح الصغيرة اللي يمكن اللي ما عاشهاش او نسي هي كانت قد ايه، او نسي حطها في سياقها الزمني باللي كان موجود كان شكله ايه. حقيقي كانت تجربة انا كنت جزء منها وكنت مستمتع بيها مع زملاء اخرين.
تذكر اول تقرير؟
اول تقرير خارج الهيدكوارتر او البيز بتاعتنا في لندن كان في غزة. كان انا رحت غزة قبل البوسنة، غطيت عودة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وبداية عملية مأساسة يعني دولة فلسطينية وسلطة فلسطينية. وكان أيامها كان هو لسه في غزة مش في رام الله، يعني كان مستقر في غزة، وكان في تمهيد ل يعني بناء بقى شرطة وبناء مؤسسات ووزارات والاستعداد للانتخابات إلى آخره. طبعا إحساس ثاني كبير، لكن هي أنت بتعيش تجربة الناس. وأحيانا دي بقى يمكن حتى أنا بختلف فيها بقى مع واحد من أساتذة الكبار مارتن بيل مراسل بي بي سي الكبير، هو مؤمن بمدرسة اللي بيسموها الاتاتشمنت سكول، إنه أنت تعيش الستوري وإلى آخر حد فيها. أنا بحاول دايما إن أنا أفضل في حدود الديتاتشمنت من الناحية المهنية،
يعني تمسك بريك نقول
يعني يمكن لو لوعي إن أنا الناس دول يعني أنا أشبههم وهو يشبهوني بشكل أو بآخر، ما كنتش عايز يقول الناس لا هو منحاز أو لا. بيسك اللي كنت عايز الحقائق تتكلم عن نفسها وبس. إلا مرة حصلت، ودي كان أول مرة يتصل بي رئيس تحرير من لندن وتكلم عربي مصري كده مكسر لأنه عاش في مصر فترة. يسري حبيبي تقرير مش كويس بعته. إيه بس تقرير كان عن النساء البوسنيات اللي تم اغتصابهم. كان في إحصاء من الأمم المتحدة صدر بيقدر عددهم ب 20,000. البحث الواقعي في الواقع لما بتقابل الناس اللي هم على الارض بقى وتروح المستشفيات اللي هي مستشفيات الطب النفسي والاصلاحيات اللي الناس عملوا لهم، تكتشف ان العدد ده مش اقل من 3 4 اضعاف يعني. وتقابل يعني بعض من الضحايا دول وتعرف الملابسات، اكيد هيبان عليك مش هينفعش كده يعني تتكلم بمنتهى الحيادية في موضوع
انساني
لا يقبل الحيادية في حاجة معينة يعني. ورغم كده يعني هو اللي لا، لانه هو انا انتمي لنفس مدرسته تقريبا، قال لي انت ماشي كويس مع هذا التخرير ده، خلي الحقائق تتكلم وخلاص.
فغيرت شوية يعني
بتبقى في حاجات. هو في الواقع لا، هو في الاخر غير رأيه قال لي لا اوكي فعلا في ستوري زي ديت
ممكن زي وبس كما
يعني
انت
يعني حقيقي يعني تتكلم عن مصايب يعني حصلت اغتصاب نساء لا حول
لهن ولا قوة
ومآسي بقى ناتجة عندها مش عارفة ابنها ابوه مين ولا لانه اغتصب اغتصاب جماعي. يعني حاجات مآسي من دي اقل حاجة من اللي انا بسميه حساب المخاطرة، اللي هي المخاطرة العصبية والنفسية والذهنية والمعنوية اللي انت تتعرض ليها. انا بتكلمش هنا بقى لان الناس بتتكلم بس عن مخاطرة امنية جسدية مهنية بشكل او باخر سياسية الى اخر هذه الامور. في انواع اخرى من المخاطرة شديدة لها تمن، والتمن ده بيزيد بشكل تراكمي بتعدد خبراتك. على قدر تراكم الخبرة ما بيكون مفيد على قدر ما ممكن يعني يسبب ترسبات نفسية وعصبية جواك. انا اعرف ناس انتهى بهم الحال في
مصحات
نفسية او في حياة انعزالية اكتئاب
استاذ يسري، البوصله كم جلست فيها تقريبا؟
انا دائما كنت
متنقل
بيزد في لندن. هو عنوان الوظيفه اسمه روفينج ريبورتر، يعني بلف وارجع الف وارجع. انت وحظك، انت وحظك بقى يعني. لكن ما قعدتش في مكان اكتر مثلا من اسبوعين على بعض.
هذه كانت تجربه البوسنه، وذكرت تجربه غزه، بس تجربه البي بي سي نفسها العربي ما طولت يعني.
لانه المشروع نفسه انهار.
لما انهار المشروع ما سألت نفسك يعني انا لو اصلا شويه حافظت يعني على خيط معاويه مع الجامعه ما كان احسن؟
لا، انا هقول لك حاجه. انا من الناس اللي يعني بحاول ما ندمش على حاجه، على قرار معين. بس ده يعني بروسس او عمليه ذهنيه لازم تبدا فيها من الاول، ليها علاقه بالاحساس بالمسؤوليه، العلاقه بدراسه البدائل المتاحه لديك في ظرف معين زمنيا ومكانيا ومن جميع المعايير الاخرى. وانس انك يعني تصالحت مع نفسك فيما يخص ذلك، لن تنظر الى الوراء، وسيتحول مفهوم الندم عند ناس كتير الى مفهوم اخر لديك في حدث زي ده مثلا، هو مفهوم التعلم من الماضي. هل كان في دروس ممكن الانسان يتعلم منها اكتر ولا لا، بحيث انه المرة الجاية تكون افضل. لانه مفهوم الندم يعني في حد ذاته يحمل.
بس ايش الاسئلة اللي انت طرحتها على نفسك في ذلك الوقت؟
يعني انا حسيت انه لا، انا اكتسبت خبره كبيره مع بي بي سي، امتدت سنتين معهم، وبعدين فتحت نفسك نوافذ.
ومع الاذاعه استمريت العربي؟
فضلت شويه مع الاذاعه لفتره، ودي انا كنت محظوظ ان انا اشتغلت مع عمالقه كبار، كنت بسمعهم وانا في الغيط على الراديو الترانزستور، ناس كاليبر كبير يعني، الله يرحمه ماجد سرحان، جورج مصري، رشاد رمضان، مجموعه كبيره من عتاوله بي بي سي. فانك توصل لمرحله انك تكون زميل ليهم، ازاي تندم على حاجه زي كده حتى لو انتهت يعني؟
الذهاب الى الجزيره، انت كانك تاخرت شويه عن بقيه الناس اللي انتقلوا الجزيره مباشره، صح؟
انا لانه هم في البدايه كانوا عايزين نروح الدوحة، وانا كنت عايز استمر في لندن بصراحة، وكنت صريح معهم، قلت لهم يعني عايز استكمل، حاسس ان تجربة لندن لم تكتمل بعد في حالتي، يعني التجربة الحياتية والمهنية. فانتهى الامر بانه اتفقنا انه لأنه كنت التحقت مباشرة بالأسوشيتد بريس تي في، تلفزيون وكالة أنباء الأسوشيتد،
كانوا يؤسسون أيضا شيء في ذلك الوقت.
ده صحيح، كان في قصة في الشرق الأوسط هناك، وفي التطور غريب شوية، عملنا اتفاق كده ثلاثي من خلاله أكون شغال مع أسوشيتد بريس، لكن في نفس الوقت مراسل للجزيرة، وفي نفس الوقت يعني نبني مكتب للجزيره هناك. اول ما اكتمل خلاص اسوشيت بريس، وكنت ده، وبدات بقى افكر في برنامج خاص بي انا،
اللي هو طبعا سري للغايه. راح نتكلم عن سري للغايه، هذا البرنامج اللي قلب كثير من الموازين الصحفيه في العالم العربي قبل ان يوصل للاعلام الغربي بان هناك صحفي عربي تلفزيوني قادر ياتي بالحقيقه من عرين الأسد ومن فأم الذيب، محافظا على مهنيته وصدقه. بعد الفاصل. كل الأسئلة، واليوم الأستاذ الصحفي يسري فودة مشرفنا هنا في هلا اف ام، وجالسين يعني نتكلم عن الحلوى العمانية.
جميلة جدا.
التفاصيل مع زميلنا إبراهيم الهنائي اللي موجود يعني، ويعطينا تفاصيل وشرح للحلوى بشكل أجمل في الفواصل. نرجع لبدايات سري للغاية. انت قدمت يمكن مجموعة عناوين للإدارة في الجزيرة في ذلك الوقت، بقية العناوين انا يعني، هل سري للغاية او بقية العناوين كان لها يعني علاقة او بشيء من قصائد أمل دنقل ولا؟
طبعا شعر عظيم في حد ذاته، لكن لا، في البداية دي انا بصراحة اول ما اقترحت الفكرة، مجرد الفكرة في حد ذاتها بغض النظر عن ايه ممكن الفكرة دي يكون اسمها ايه او العنوان الاساسي بتاعها يكون ايه. مجرد الفكرة في حد ذاتها يعني بيسك لكده الناس قالوا لك ايه اللي يروح العب بيه يعني.
خاصة من مبدأ التكلفة.
التكلفة لا ما اعتقدش انه التكلفة في حالة الجزيرة في بدايات الجزيرة خصوصا كانت فرق كتير بقدر ما فرق حاجات اكثر اساسية في التوجه. بمعنى انه انت بتقترح يعني انت مدير عام وجاي لك صحفي صغير عندك بيختبوا لك لو سمحت انا عايز اغيب لي شهرين عشان ارجع لك ب 45 دقيقة. ايامها انت بتتكلم
نعم بتبيع بالكيلو البرامج يعني في الثقافة كانت
ثقافة يمكن الكوانتيتي اكتر مش
وكانت ايضا ثقافة انه من هذا المذيع اللي يطلب اقل ايضا اقل يعني وقت يعني ما يطلب انه دائما يكون على الشاشة ودائما حاضر ودائما موجود يعني.
دي دي جت حصلت بعدين لانه يعني انا في الكارير بتاعي كله مع الجزيرة كنت بطلع على الشاشة 4 مرات بس في السنة لانه من شهرين في اعداد تحقيق واحد عملناها بعد فترة صغيرة عملناها بقت كمان 3 شهور لما الناس شافت يعني دي كان التحدي يمكن ده اللي انا ان شاء الله نحاول نركز عليه في حديثنا مع الشباب والشابات العمانيات والجمهور العماني بشكل عام اللي هي اسعد بوجوده في الفعالية
على مسرح المدينة ان شاء الله بكرة الخميس الساعة 7 المساء بإذن الله.
بكرة الساعة كم؟
7 المساء ان شاء الله.
انه دي خيمة جواك انت لازم يعني رقم واحد زي ما اتكلمنا قبل كده يكون عندك الشغف والولع وتحاول تفهم الاخر ليه ممكن الفكره مش واصله له. انا من الـ من الـ من غير الـ مش من المدى بالظبط اللي مؤمن بانه jobs are there to be filled زي ما بقوله باللغه الانجليزيه انه
استنى
في وظيفه لا يعلن عنها علشان اقدم لها. انا في رايي انه jobs are there to be created الوظائف يمكن
اختراعها
وابتداعها يعني انك انت وانت في مؤسسة ما او في مكان ما او حتى لم تلتحق لسه بمؤسسة معانا انت عايز بتروح بتفكر بتشوف لا في ثغرة هنا في منطقة هنا ممكن لو عملنا فيها كذا مش عارف ايه فجأة يقولك الله الوظيفة خلقت نفسها ممكن تيجي حضرتك تشتغل لنا الحتة دي اللي انت بتقول عليها دي ما كانش الوظيفة دي موجودة. انا في الكارير بتاعي معظم الحاجات اللي اشتغلتها كانت من المنطلق ده I created my own job. حتى الفورمات او طريقة العرض بتاعت سر للغاية انا فصلتها بناء على ادراكي لماذا امكانياتي ايه ربنا اداني ايه وما ادانيش ايه. خلي بالك وانا دايما بنصح الشباب الصغير ابدأ بالاعتراف مع نفسك رقم واحد كون عندك الشجاعة وكون قاسي منتهى القسوة في مواجهة نفسك تعترف بنفسك ربنا ما ادانيش ايه لانه كتير قوي مجهود الشباب بياخدوها بالطريقة اللي بقول بكلم عنها سيجموند فرويد الاخرين بيحبوا ايه. عشان كده تسأل شاب بقالنا دلوقتي 70-80 سنة في العالم العربي نسأل العائل الصغير عايز تكون ايه عايز تبقى دكتور ولا تبقى مهندس لان الاخرين قرروا ان دول احسن حاجة مع شديد احترامي طبعا بكل تأكيد لمهنة الطب
طبعا وانت والدك الله يرحمه كان طبيب
بس هو انا النقطة اللي انا عايز اوصلها هي توقعات الاخرين ايه علشان ده المفروض انه يكون عندك ده درايف لاي انسان او باعث او دافع لاي انسان انه يفكر او يروح في اتجاه معين. لا انا بقول للناس بص جواك الاول انت جواك ايه ويصلح لايه لانك بتستمتع بده وصدقني لو انت بتستمتع بيه ده رقم واحد وبعدين حاولت تستكمل ادواته رقم اتنين وبعدين حاولت تخلق وظيفته على اللي انت هتبقى تاخد فلوس مقبلة علشان تقدر تعيش وتكمل اللي انت بتستمتع بيه صدقني مش انت بس اللي هتستفيد وهتكون رائع المجتمع كله هيستفيد ويكون رائع.
وهنا يعني هذا الحديث الجميل اكيد ان شاء الله على مسرح المدينة راح نتعمق فيه بشكل اكبر
ان شاء الله.
لكن العودة للجزيرة وخلنا اروح مباشرة على حلقات سر للغاية اللي هي اكثر طبعا الناس اول ما شافت سر للغاية وبهرات واستغربات وفي اللي يعني معقولة في شيء كذا في شيء اسمه يعني تحقيقات صحفية تلفزيونية بهذا المعنى. خلني اروح لأصدقائك أو يعني بين قوسين يعني رمزي بن الشيبة وخالد شيخ محمد. التليفون اللي جاك من أبو بكر في لندن، وهنا أيضا هي مسألة أيضا القرارات أو اللي أسميت أنت أبو بكر، لما وصلك التليفون وبديت تفكر أنه تسوي الموضوع وتروح بدون ما تخبر أحد إلى 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 كراتشي، هنا اتخاذ أيضا هذا القرار الصعب، وربما يكون قرار قد يؤدي إلى لا سمح الله اللا عودة يعني.
طبعا هي دخلت في حسابات. بس أنا قبل ما تكمل لازم أنا أسف للمنطقة، تقول أصدقائك أنا عارف
بالقوتين
هم، هي أولا أنا لا كنت أعرفهم قبل كذا ولا عرفتهم بعد كذا، هم مصادر.
لا أنا نتفق يعني ووضح للجمهور، بس هنا على أيضا الارتباط العالمي بهذه القصة بهذه السورة المهمة.
بس أنا بس أنا بقول بس تحسبا
للمستمعين
اللي يمكن مش على وعي أو بتفاصيل القصة زي ما حضرتك على وعي بيها، وأنا عارف أنت تقصد بيها إيه، لكن هم بالنسبة لي مصادر في العمل الصحفي. عندنا مفهوم مصدر اللي بتاخد منه معلومات وبعدين تحطها في السياق معين بشكل مهني، لكن أنا آسف أنا قطعت.
لا بالعكس. أنا سعيد بأي يعني توضيح منك. خالد شيخ محمد يمكن أيضا جميل أنه يعني نبه أيضا المستمعين اللي ما كثير يعني مقتربين من القصة، هو أيضا ورمزي بن الشيبة اللي وراء أحداث 11 سبتمبر كمخططين، والأستاذ يسري فودة كشف ذلك لأول مرة يعني، وأول مرة القاعدة تعترف ب يعني بهذا العمل الكبير أحداث 11 سبتمبر من خلال برنامج سر الغي اللي بث في عام 2002. أنت كنت في إبريل يعني في
دعوة كانت في إبريل واللقاء كان في بدايات إبريل، واللقاء كان يعني في آخر 10 أيام من إبريل حالي كده
في باكستان في كراتشي.
نعم.
روحت، خلينا نمشي مباشرة لين ما وصلت، ووصلت إلى وانتظرت في الفندق 12 ساعة. وبعدين رحت واتصلوا فيك ورحت معصوب العينين بالسيارة
في آخر مرحلة من المراحل
التتويه. أنا كثير يهمني بإيش كنت تفكر وإنت بالطريق.
تعرف يمكن مش عارف إذا كنت هتصدقني ولا لا، عند بلوغك المرحلة دي خلاص التفكير كان تقريبا كله استهلك، لأنه أنت التفكير الأساسي من قبل ما تسيب لندن حضرتك، من قبل ما تركب الطيارة وتروح وتبدأ الطريق، هي دي المرحلة اللي فيها التفكير. وانس انك اخدت القرار خلاص انت بتدخل مرحلة تانية خالص، يعني بتعمل ما يسمى بحساب المخاطرة، وحساب المخاطرة في لحظة زي دي بالنسبة لي كان رقم واحد. طيب اولا انا ما عنديش فكرة بالظبط الدعوة دي جاية عشان هقابل ناس ولا هيدوني شرايط ارجع بيها ولا بيانات ولا، طيب لو قابل ناس دول مين هم بالظبط، فانت ما عندكش فكرة كتير. طيب هل ممكن ده يكون كمين؟ طب هما اللي عايز يأذي حد زي حالاتي، طب ايه اللي ممكن يكون الدافع بتاعه؟ يعني انا مسلم زيهم، صحفي معروف في قناة بتحاول خصوصا الفترة الاولى من قناة الجزيرة بتحاول تكون عادلة وبشكل مهني، وانا شغلي معروف للناس بحاول اكون عادل بغض النظر عن اي قناعات شخصية الى اخر هذه الامور، فما لقيتش يعني دافع كبير. كل دي انا بدي لك بس عينة صغيرة، كل ده بيتم ذهنك ومع نفسك قبل ما ترد عليهم تقول اوكي او لا. بوصولك بقى الى المرحلة الاخرانية
خلاص،
لا ما انت كمان اول ما تسلم ايدك لنوع ده من المصادر اللي هو فيها اعتبارات امنية طبعا بكل تأكيد، وانت يهمك انك ترجع على قيد الحياة، والا يعني طب واتس ذا بوينت او ايه اللي تروح ليه اساسا؟ انت مش هترجع تحكي الحكايه يعني، يبقى ما تروحش اساسا يعني، كسبني ايه يعني؟ وهو كمان المفروض يكون حريص على ده، لانه شوف هي في مصلحه متبادله ما بين اي صحفي
والمصادر. طبعا هذه المصادر انه انت رايح للقاعده برجولك يعني، ما كان حد يعرف، ربما يمكن مراسل او مدير مكتب الجزيره في باكستان الى حد ما واعي بالمساله. يعني الذهاب والوصول لمقابلة الاثنين اللي كان راسهم يسوى 50 مليون دولار،
يا اخي كان ثاني بقيت مليونير دلوقتي.
هنا مسألة الإغراء مثل ما مسألة الخوف وأيضا والرهبة انا بس اريد اكد نصر الى اي مدى متوقعين عشان النشرة نشرة الاخوة دقيقتين. مسألة الخوف ومسألة الاغراء اللي واجهها الصحفي في العالم العربي بشكل كبير. صدق ما فكرت احيانا انه يعني هذا $50 مليون وانت في النهاية خدمت العالم وربما خدمت الانسانية من وجهة نظر كثير من الناس بانه يا جماعة الخير هنا خالد شيخ محمد وهنا رمزي بن الشيبة، ما خطر ولا لحظة؟
طب ايه رأيك اجاوبك بعد الاخبار؟
نجاوب بعد الاخبار ونخلي المستمعين المستمعين يكونوا معنا.
الاجابة هتكون بمنتهى البساطة، بس انا يعني ما تبقى من وقت يمكن ما يكونش كفاية، ف يعني وانا كنت سعيد جدا ان اجاوبك على سؤال زي ده، لانه يعني هيخدم ناس كتير من زملائي اللي لسه بادئين طريقهم في هذا اللون من العمل الصحفي، جانب في منتهى الاهميه له علاقه بتكوين النفسي وله علاقه بالاخلاقيات وله علاقه حتى بالمنفعه الشخصيه المباشره
للبني
ادم. حضرتك تستغرب ليها.
كل الاسئله وسعداء بوجود الاستاذ يسري فودة هنا في هلا اف ام وفي برنامج كل الاسئله. اهلا بك مره اخرى.
جميع السادة المستمعين وأهل عمان جميعا
الله يحفظك، سعداء جدا بوجودك وسعداء أيضا أنه بكرة راح أيضا يكون لنا لقاء آخر على مسرح المدينة
إن شاء الله،
وراح إن شاء الله تكون فعالية جميلة الساعة 7 المساء. كنا نتكلم عن لقائك ب يعني خالد شيخ محمد ورمزي بن الشيبة، طبعا إخراج التحقيق الصحفي الشهير طريق يعني طريق 11 سبتمبر. كان في ذلك الوقت الحكومة الأمريكية راصدة حوالي $50 مليون لمن يدل عليهم.
يعني كل واحد الـ FBI كان دايما بيتكلم مقسم بقى الناس يعني دي من وجهة نظره ده ثمنه كذا ده ثمنه كذا ده ثمنه كذا. وقتها كانت كذا الحالة صحيح.
راح نتكلم عن اللقاء والتفاصيل، بس أنا سألتك قبل الفاصل أو قبل الأخبار كبني آدم يعني كلنا يعني في النهاية البني آدم
في إنه أخذ الفلوس وروح نبلغ، حتى لو في الآخر الواحد خبله 10 مليون ولا حتى 5 مليون يا أخي هيأمنوك بيت الحياة، وإحنا بشر مش كده. شوف يعني رقم واحد أساسا أنا ما كنتش عارف يعني هما يعني أين سينتهي بي الحال، هقابل مين بالضبط يعني. ثانيا يعني مش انا اللي وصلت ليهم، هم اللي وجهوا لي دعوة. لما حد يوجه لك دعوة وحضرتك تقبل، حتى لما كنتش عارف مين بالضبط اللي هيكون قاعد في قط الصالون يعني، يبقى مش من حق حضرتك يعني انك تتصرف فيما يمكن ان يوصف انا اذن بالغنائم. في لون من الصحافة انا بسميه صحافة اضرب واهرب، هيت اند ران، ممكن تكسب من خلاله حاجات بشكل سريع واني، سواء مادي زي كده زي المثال ده، او حتى انك معنوي يعني
وشهرة كبيرة
شهرة ممكن، بس صدقني عمرك هيكون قصير جدا. المصداقية بتاعتك قدام نفسك بكل تأكيد قدام ربنا الأول قدام ضميرك وقدام الناس كلها هتاخد منك سنوات وسنوات 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 لحد ما تيجي ممكن حضرتك في لحظة واحدة بس ممكن تاخد المصداقية دي كلها تحت. البناء يستغرق سنوات وسنوات، الهدم لا يستغرق إلا ثواني. فيعني انت لو انت هتقدر تتعايش مع الموقف ده اخلاقيا او حتى حسابيا فيما يخص عملك ومستقبلك لاخر هذه الامور ولعب يعني شيطان في ذهنك انه والله ما تعمل مش عارف ايه. للاسف الشديد كان في بعض من الناس الوسطاء اللي هم كانت القاعدة بتستعين بيهم في توصيل رسائل وحاجات بالشكل ده حصل معهم ضعفت نفوسهم يعني عند نقطة معينة.
وتلاعبوا يعني يمكن هذا اللي صار معك في موضوع الأشرطة بعدين.
وحاولوا يصطادوا في المياه العكرة وأنا كان قدامي وطول الوقت معايا السبق anyway ممكن في أي لحظة يعني ويمكن شوف الكريم لا يضام والحمد لله. أنا أعتقد إن ده السبب الرئيسي اللي خلاهم في وسط الموجة العاتية اللي بعد القبض على رمز بن الشيبة الأول بعدها بخمس شهور الموجة الكبيرة إنه لأنه الناس ما كانت كده تعرف مين كان رمز بن الشيبة. فجأة ظهر اسم رمز بن الشيبة, فجأة اتذاع تحقيق, فجأة اتقبض عليه, والناس طبعا نسيت إنه كان فرق خمس شهور ما بين لقائي بيهم وما بين أساسا التحقيق طلع والناس عرفت الموضوع. بس يمكن الحمد لله علشان النقطة اللي بتكلم فيها دي انك احترامك لذاتك وارضائك لضميرك
الناس صدقتك
والناس نفسهم اصحاب الشأن
ايضا
طلعوا بيان رسمي قالوا لا اللي حصل
راح نروح لهذه النقطة تحديدا. لما جلس معهم في الشقة يعني لما شفت خالد شيخ محمد وانت يعني اوريدي خلاص من بحثك ومن طلعت عرفت انه هو خالد شيخ محمد. انت تكلمت في الكتاب يمكن عن التفاصيل الاخرى وايضا في التحقيق التفاصيل الانسانيه انت ذكرت بعضها اللي هي مساله ان حتى لما كنا نسوي الشاي مثلا مع بعض لما كنا هل في تفاصيل انسانيه يمكن لسه الناس ما عرفتها او ما ذكرتها؟
فعلا شوف هو انا الشيء اللي يعني انا احيانا لا اجد له اي عقلانيه ويمكن في وقتها كان اكتر لان طبعا كان المشاعر غضة ولسه 11 سبتمبر حاصل وفي توجه اجريسيف وعنيف من الغرب وخصوصا الامريكان يعني اللي بيشوف الحال في وقتها بيقول لك انا كانوا يعتبروني ارهابي زيهم. كتير مقالات كتاب كبار في الصحافة الامريكية نيويورك تايمز واشنطن بوست وغيرها حاجات بالشكل ده يعني ازاي يجرؤ صعب زي ده ان هو يعمل مش عارف ايه. واتقالت لي مع حتى زملاء صحافة ناس محترمين كتار زي نيك فيلدينغ بالمناسبة اللي عمل
الكتابين
قال لي يسري شوف أهوالك منتهى الصراحة انت لو كان شعرك اشقر وعينيك زرقاء كنت هعمل لك تمثال في مانهاتن لانك رجعت بالسبق الصحفي واساسا طلعت معلومات وعملت تربيطات وكل الريسيرش ده اكتر من اللي عملوا كل الوكالات اللي عندهم ولا بشكل صحفي. طبعا دي تحذف نفسك كتير يعني انت تقيم دلوقتي في الوسط الصحفي وما وراء الوسط الصحفي على اساس دينك وعلى اساس بشرتك وعلى اساس انتمائك الى اخر هذه الامور وفي حين ان انت كان قدامك ملايين وما عملتها لا اله الا الله. لكن بتيجي في لحظة صغيرة كده انا بقول انه يمهل ولا يهمل بتيجي في لحظات صغيرة بتبان الحقيقة وبيجي ربنا يعني يجد لك مخرجا في عند نقطة حين تحتاج فعلا الى هذا. والحمد لله ان ده حصل دروس كثيرة مستفادة من تجربة كهذه. لكن الحمد لله انك بتوصل الى نقطة معينة وبص على ده وتقول كان محتاج انك تمسك فعلا. انا كنت في وقتها كنت بمسك على جمر لحد لانك كنت عند مرحلة معينة ما انتش قادر تقول كل التفاصيل لانك التزمت ببعض الوعود في حاجات معينة لكن في نفس الوقت ان همك الحقيقة تطلع. هو عارف ان انت صحفي محترم او بتحاول تكون محترم وانت عارف انه هو عايز يطلع مجموعة من التحيات على اساس انه يعمل بروباجندا لنفسه. انت بتلاقي الخط الوسط اللي يرضي ضميرك هنا مفيش حاجة اسمها بروباجندا والحمد لله انه عارفين طبيعة برنامجي لا هو برنامج توك شو ولا انت رأيك ايه وانا مش رأيي ايه. برنامج حقائق حضرتك برنامج تفاصيل يعني في عقد غير مكتوب من قبل ما وصل عندك جديد بدون شغل اللف ودوران مع احترامي او عدم احترامي دي مسألة اخرى لمواقفك دي مسألة تانية. انا بتكلم من ناحية المهنية البحث حتى وانت بعد ما عملت ده كله ولم ترضي احد سواء في الشرق او في الغرب